وصول جملا أرجو بها عالي الجنان نزلا وهاك ها اسم فعل أمر بمعنى خذ والكاف حرف خطاب هاك إذا ما معنى هاك بمعنى خذ من هذه الأصول جملا من للتبعيض أي هذه جملة ومجموعة من القواعد الفقهية والأصولية والضوابط وليس كلها أرجو بها الرجاء الأمل عالي الجنان الفردوس نزل النزل المنزل وهو ما هيئ وما هيئ للضيف أن ينزل فيه كما قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له بالجنة نزلا كلما غدا أو راح وأنا خير المنزلين ومعنى هذا البيت أن المؤلف رحمه الله يتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح وجمعه لهذه القواعد ونظمه لها أن الله عز وجل يرزقه بها وبهذا العمل الصالح أن الله عز وجل يرزقه الدرجات العالية والمساكن في المسكن في الفردوس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وسط الجنة وسقف عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة فوقه عرش الرحمن كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم قواعدا ما عرب قواعدا البيت الأول إيش قال فيه وهاك من هذه الأصول جملا أرجو بها عالي الجنان نزلا قواعدا من جملا طيب منصوب علامة نصبه قواعدا منصوب علامة نصبه لا منصوب قواعدا علامة نصبه فتحة طيب قال قواعدا هذا ممنوع من الصرف لكنه إنما صرفه من باب الشعر يعني من ضرورة الشعر وإلا فهو ممنوع من الصرف على وزن المفاعل فهو عطف بيان أو بدل لكلمة جملة قواعدا من قول أهل العلم أي أنه تتبع كلام العلماء وكلام أهل العلم واستخرج من كلامهم هذه القواعد وجمعها في هذا النظم تسهيلا للحفظ والفهم قال وليس لي فيها سوى ذا النظم وهذا من تواضعه رحمه الله وإلا فهو من أئمة العصر كما تعلمون المشهود لهم بالفضل وهكذا لهم في هذا الفن قدم راسخة وفي غيره من فنون العلم هذه مقدمة ابتدأ بها منظومته القواعد والأصول قال رحمه الله تعالى الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر فكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه الدين جاء لسعادة البشر. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فمن تمسك بهذا الدين فإنه يكون سعيدا في الدنيا وفي الآخرة وموعود بالحياة الطيبة. والدين الخضوع بالطاعة والانقياد. وذكر أهل العلم في تعريف الدين أنه اسم لجميع ما تعبد الله به خلقه، اسم لجميع ما تعبد الله به خلقه وأمرهم بالإقامة عليه، اسم لجميع ما تعبد الله به خلقه وأمرهم بالإقامة عليه وأن يكون عادتهم وبه يجزيهم، وأن يكون عادتهم وبه يجزيهم، معناه أنه يستمر عليه حتى تعتاده نفسه ويثبت على الخير. وفي الحديث: الخير عادة. اسم لجميع ما تعبد الله به خلقه وأمرهم بالإقامة عليه وأن يكون عادتهم وبه يجزيهم، وأن يكون عادتهم وبه يجزيهم. والمراد بالدين دين الإسلام، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ذكر ابن القيم رحمه الله فائدة ذكر فيها أن أركان السعادة ثلاثة، فما هي هذه الأركان الثلاثة؟ أركان السعادة ثلاثة، ها؟ وإذا ابتلي صبر، ما أظن هذا، الله أعلم إذا هو قال هذا في موطن آخر، ها؟ ماذا؟ طيب، بقي موضوع آخر ذكره: الإسلام والسنة والعافية. الإسلام والسنة والعافية. قال رحمه الله: وسعادة الدنيا والآخرة ونعيمهما وفوزهما مبني على هذه الأركان الثلاثة. وسعادة الدنيا والآخرة ونعيمهما وفوزهما مبني على هذه الأركان الثلاثة: الإسلام والسنة والعافية. وسعادة الدنيا والآخرة ونعيمهما وفوزهما مبني على هذه الأركان الثلاثة: الإسلام والسنة والعافية. من كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية. الدين جاء لسعادة البشر، البشر الإنسان ذكرا أو أنثى، واحدا أو جماعة. وليس معنى هذا أنه لا يدخل في هذا الجن، بل هم كذلك مخاطبون بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي عامة دعوته ورسالته للجن والإنس. ولانتفاء الشر عنهم والضرر، انتفى تنحى، والشر السوء وهو ضد الخير، والضرر الضر أو الضر، نعم، الضر ضد النفع، والاسم الضرر. ولانتفاء الشر عنهم والضرر. ومعنى ذلك أن دين الإسلام جاء لتنحية الشر ورفعه ودفعه والضرر. فكل أمر نافع قد شرعه، كل أمر نافع قد شرعه. ما معنى شرعه؟ أذن فيه، كل ما فيه نفع جاء به الشرع وأذن به، سواء كان في باب العبادات أو المعاملات أو الأخلاق أو الانتفاع بالمباحات. فكل أمر نافع قد شرعه في باب العبادات وفي باب المعاملات وفي باب الأخلاق وفي باب الانتفاع بالمباحات، كله شرعه وأذن فيه. وكل ما يضرنا قد منعه، سواء كان هذا الضرر معلوما حاضرا أو متوقعا، سواء كان هذا الضرر معلوما حاضرا أو متوقعا، مباشرا أو غير مباشر، كله منعت منه الشريعة. فهذان البيتان مأخوذ منهما قاعدتين. فما هي القاعدة الأولى؟ القاعدة الأولى المأخوذة من هذين البيتين: الشرع مبني على تحصيل المصالح ودرء المفاسد. الشرع مبني على تحصيل المصالح ودرء المفاسد. تسمع كلمة المصالح كثيرا، فما المراد بالمصالح؟ قولوا المنافع. من يعيد لفظ القاعدة؟ من يعيد؟ الشرع مبني على تحصيل المصالح ودرء المفاسد. أعد، من يعيد؟ عماد؟ طيب، من أدلة هذه القاعدة قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال عبد العزيز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء في قواعد الأحكام: هذا أمر بالمصالح وأسبابها ونهي عن المفاسد وأسبابها. هذه الآية جمعت هذا الأمر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذا أمر بالمصالح وأسبابها، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، نهي عن المفاسد وأسبابها. فكيف تقدر المصالح والمفاسد؟ لأن الناس لو وكل إليهم هذا يختلفون اختلافا كثيرا، فبماذا يكون تقدير المصالح والمفاسد؟ يكون تقديرها بميزان الشرع، بميزان الشرع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ضابط مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. ضابط مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. فمتى قدر الإنسان في اتباع النصوص لم يعدل عنها. وضابط مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. فمتى قدر الإنسان في اتباع النصوص لم يعدل عنها، معناه أنه المسائل فيها نصوص فإنه لا يعدل عن الأدلة من الكتاب والسنة، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. وذكر العلماء أن أعظم المصالح المقصودة من الشرع هي حفظ الدين والنفس والعقل والنس والمال. حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، بعضهم يقول العرض. حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. طيب، من يعيد لفظ هذه القاعدة؟ من يعيد لفظ القاعدة؟ ومن أين استخرجت؟ من الأبيات. أين شاهدها من الأبيات ولفظ هذه القاعدة الفقهية؟ الشرع مبني على تحصيل المصالح ودرء المفاسد. طيب، من أين أخذت؟ من أبيات الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرعه. طيب، بقي انتفاء الشر عنهم والضرر وكل ما يضرنا قد منعه، هذه القاعدة الثانية المأخوذة من هذين البيتين. القاعدة الثانية: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. وأيضا الضرر يزال، الضرر يزال، هذا من أسماء هذه القاعدة. الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار. وهذه من القواعد الفقهية الخمس الكبرى المتفق عليها بين أهل العلم. هل هناك فرق بين الضرر والضرار؟ هل هناك فرق بين الضرر والضرار؟ ما الفرق؟ الضرار بقصد، والضرر قد يكون بغير قصد. أحسن. الضرر قد يحصل من الإنسان ولو لم يقصده، وأما الضرار فيتعمد ذلك بغيره، فيجب رفع الضرر ويحرم الضرار. فمن أضر غيره بقصد فهو ضرار، وبغير قصد فهو ضرر. هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين في تعليقاته على الكافي لابن قدامة. فمن يذكر أدلة هذه القاعدة من القرآن، جملة من أدلتها وهي كثيرة، من يذكر بعض أدلة هذه القاعدة من القرآن؟ لا، هذه القاعدة التي تقدمت، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم. ما هو حديث أبي هريرة؟ هو حديث أبي هريرة؟ أعرف أنه حديث أبي سعيد وحديث عبادة وحديث ابن عباس. طيب، من القرآن، هات أبا حمزة من القرآن دليلا. تحفظ أدلة، ما هو دليل واحد؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لكن هذا من جملتها، هذا من باب الضرر والضرار. لا الضرر أدلة لا بعد لا. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. نعم. وأيضا في نفس الصفحة من سورة البقرة ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وأيضا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار في آية الدين لا يضار كاتب ولا شهيد. إذن آيات كثيرة. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. الأدلة كثيرة. وهكذا أيضا مما استدلوا به قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا منع الله الطهارة بالماء في حق المريض لئلا يحصل له ضرر. ومن السنة هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار. من أمثلة وتطبيقات هذه القاعدة الرد بالعيب. الرد بالعيب إذا اشترى الإنسان سلعة وجدها معيبة فيردها، هذا من باب ماذا؟ دفع الضرر. من باب دفع الضرر. الحجر سواء الحجر على السفيه لئلا يضر بنفسه في تصرفه في ماله أو كذلك الحجر على المفلس لئلا يتضرر الغرماء لحق الغرماء. الشفعة لئلا يتضرر الشريك والجار. وهكذا القصاص دفعا لضرر القتل والعدوان والظلم على الناس. والحدود والكفارات كلها فيها دفع للضرر وحد للإنسان ومنع له من أن يتجاوز حق ويعتدي على غيره. ضمان المتلفات وهكذا نصب الأئمة والقضاة كلها لدفع الضرر وإزالته. دفع الصائل قتال المشركين وهكذا في المعاملات فسخ النكاح بالعيوب كلها من تطبيقات هذه القاعدة. قال رحمه الله ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. إذا اجتمع في الشيء ضرر ونفع فكم له حالات؟ إذا اجتمع في الشيء ضرر ونفع كم له حالات؟ أبا حمزة أربع. هات أذكرها حتى ننظر أنها أربع أو لا. ما هي الحالة الأولى؟ نريد الضرر نفسه. قل الضرر أكثر أو النفع أكثر، من هو الذي يغلب؟ أن يغلب النفع على الضرر، والحالة الثانية أن يغلب الضرر على النفع، والثالثة أن يتساوى، أن يتساوى الأمران. إذا الحالة الأولى أن يغلب النفع على الضرر فهذا يكون مباحا. إذا غلب النفع على الضرر يكون مباحا. أن يغلب الضرر على النفع فيكون ماذا؟ ممنوعا. إذا غلب الضرر على النفع يكون ممنوعا. فالثالثة أبا عامر الحالة الثالثة يستوي المنفعة والمضرة، هل يكون ممنوعا أو مباحا؟ يكون ممنوعا. لأنه قال ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة، لدرء المفسدة. إذن الحالة الثالثة أن يستوي فيه المنفعة والمضرة فيكون ممنوعا لدرء المفسدة. فالقاعدة المأخوذة من هذا البيت هي درء المفاسد أولى من جلب المصالح، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة أيهما يقدم؟ يقدم دفع المفسدة غالبا. قال العلماء في تعليل ذلك لأن حرص الشارع على منع المنهيات أقوى من حرصه على تحقيق المأمورات. ولهذا في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولم يقل فاجتنبوا ما استطعتم. من أدلة هذه القاعدة من يذكر بعض أدلتها من القرآن؟ إذا اجتمع في الشيء ضرر ونفع، فإن كان ففي ثلاث حالات: حالة واحدة يباح إذا كان النفع أكثر من الضرر، بقي حالتان ممنوع ومحرم إذا استوى وإذا غلب الضرر على النفع. فمن يذكر أدلة على هذين المعنيين تدل على هذه القاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح؟ هات. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أين الشاهد؟ وإثمهما أكبر من نفعهما. طيب هذا واحد. كذلك في سورة الأنعام، ها، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين وتحقيرها هذه مصلحة، لكن هناك مفسدة وهي سب الله عز وجل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. في سورة الإسراء، ها، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ما هي المفسدة؟ ما هي المفسدة بسبب الجهر؟ الجهر مصلحة، لكن ما هي المفسدة؟ يا عمر انتبه، ما تطبق علينا نحن هذا على الخطاب في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى من يحصل له مثل هذا الحال. طيب إذا رفع صوته إيش المفسدة الحاصلة؟ هات آيات، ها، إذا سمع المشركون القرآن سبوا القرآن ومن أنزله كما بينه ابن عباس، فهذه مفسدة. فمن أجل ذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخافت بصوته فيرفع بمقدار ما يسمعه أصحابه ولا يسمعه المشركون. قال ابن عباس نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعوا المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله له ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. لا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، لا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن. ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغي بين ذلك سبيلا. من السنة، من السنة، هات، يعني في شأن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهذه ستحصل من ورائها مفسدة، فدار المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم، ها؟ اتخذوا خللا فمنع منهم، يعني فيها مصلحة. طيب لعله فيه بعد والله أعلم، لكن حديث عائشة في شأن الكعبة وبنائها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب ويحب أن يعيد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، لأن قريشا قصرت بهم النفقة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام منعوا من ذلك خوف المفسدة الحاصلة في نفوس الذين أسلموا قريبا من قريش. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. اتفق عليه. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم حصول مفسدة. قال ابن القيم: لما فتح الله عليه صلى الله عليه وسلم مكة وصارت دار إسلام، عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك، من عدم احتمال قريش لذلك. وهذا له أمثلة كثيرة، ومنها أيضا النهي عن الخروج عن السلطان الجائر والأمر بالصبر عليه لما ينتج من وراء ذلك من المفاسد. فكم هذه الأبيات التي أخذناها اليوم؟ أخذنا 12 بيتا، لكن القواعد كم؟ كم قواعد؟ 3 قواعد. قاعدة الأولى: الدين مبني على تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وأيضا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه قواعد مكررة تقدمت معنا، تعتبر كلمة مراجعة، إنما الذي هو زائد معنا ما هو حفظ الأبيات، وإلا الأدلة قد مرت معنا في منظومة السعدي، ومرت معنا في قواعد الأصول الجامعة، ومرت معنا في قواعد الضوابط. الآن أنت في بداية الدرس، فالناس يخرجون في آخر الدرس وهم مختلفون، منهم من حفظ المنظومة، منهم من لم يحفظها، منهم من حفظها وحفظ معها القواعد والأدلة، ومنهم من لم يحفظ ذلك. فما هو السبب؟ هناك فروق، من هذه الفروق أن بعض الناس ينتبه ويحضر ذهنه ويراجع ويذاكر مع زميله ويحفظ كل يوم، ما يؤخر، يقول أنا في الأخير سأحفظها مرة واحدة. كما تقدم معنا، العلم يؤخذ شيئا فشيئا مع الأيام، ومن أراد العلم جملة فاته جملة، فقليلا قليلا. الأول هو مقدمة، وبعدها هو يوم الأسبوع، لا تقول يوم كثير ويوم الأسبوع. ولكن رأينا أن في ذلك بركة، يوم واحد في الأسبوع يفرغ كاملا لدرس واحد نمشي فيه.